بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح.
بسم الله، والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. تكملة لباب الأدب، قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدبا رفيعا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أحدكم قائما. وأحد نكرة في سياق النفي أو النهي، وإذا جاءت فإنها تشمل العموم فتعم كل أحد، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. ولهذا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث. رواه الإمام مسلم. والرجل في هذا الحديث على سبيل المثال، وإلا فالنهي يشمل الرجل والمرأة. وهذا النهي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما هو عند جمهور الفقهاء على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وذلك ما جاء عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. والكراهة أيها الإخوة إذا أطلقت عند السلف فالمقصود بها التحريم، ولهذا لما سمع علي رضي الله تعالى عنه في قوله: إن ناسا يكره أحدهم، بمعنى إيش؟ بمعنى يحرم أحدهم. فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يبين لهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. وأيضا الذي يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. متفق عليه. والمعلوم أيها الإخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة في حجة الوداع أعطوه دلوا من زمزم فشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم. فدل هذا على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. ومما يدل أيضا على أن النهي للكراهة ما جاء عن كبشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. فأخبرت رضي الله تعالى عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو ماذا؟ وهو قائم. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. ومما يدل أيضا على أن النهي للكراهة وليس للتحريم ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. والمشي لا يكون إلا في حالة إيش؟ في حالة الوقوف، في حالة القيام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني غفر الله لنا وله. ولا شك أيها الإخوة على أن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الفعل وهذا الأمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به ولم ينههم عن هذا الفعل. فدل هذا على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. ومما يدل أيضا على أن النهي للكراهة ما جاء عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه عليه الصلاة والسلام وهو واقف، لأنه كان قائما على ماذا؟ على بعيره، كان قائما على بعيره فشرب وهو قائم على هذا البعير. والحديث رواه الإمام البخاري غفر الله لنا وله. هذا النهي أيها الإخوة للكراهة ما علته؟ ما علة هذا النهي الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه: لا يشربن أحدكم قائما؟ علة هذا النهي مصلحة الإنسان، فهو إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشرب وهو ماذا؟ ألا يشرب وهو قائم. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه الإمام مسلم. فمن نسي فليستقي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي وابن حبان وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله تعالى لنا وله: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وهذا يدل على أن الشرب قائم فيه إيش؟ فيه ضرر على الإنسان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء يدل على أن هذا أمر ماذا؟ على أن هذا أمر صحي فيه مصلحة للنفس ومصلحة للإنسان في هذه الحياة الدنيوية. ولهذا اتفق العلماء على أن الاستقاء ليس واجبا، على أن الاستقاء ليس واجبا على من شرب وهو قائم، لكن هذا يدل على أن الماء إذا وصل الجوف وهو قائم فإن هذا يضره. نعم يا شيخ. عندك كذا؟ عندنا متفقون عليه. إذن هذا هو الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، وهذا الحديث حديث متفق عليه. هذا الحديث عنه عن أبي هريرة، وهذا الحديث متفق عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، هذا لفظ البخاري، هذه الزيادة هي لفظ الإمام البخاري غفر الله تعالى لنا وله. هذا الحديث أيها الإخوة أرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب رفيع، وهذا الأدب يختص بماذا؟ بالتنعل. والمسلم أيها الإخوة يستحب له أن يلبس إيش؟ أن يلبس النعل، ولا يمشي ماذا؟ ولا يمشي حافيا إلا أحيانا، قال العلماء إلا أحيانا فيمشي حافيا ليعود نفسه على الخشونة. وإلا فالمستحب للمسلم أن يلبس إيش؟ أن يلبس النعال. ولهذا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. رواه الإمام مسلم. فنفهم من هذا الحديث على أنه من يلبس النعال فهو بمثابة ماذا؟ بمثابة الراكب. ولهذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام بالاستكثار من النعال في هذا الحديث. يستحب أيضا أيها الإخوة في التنعل البدء بماذا؟ البدء باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال. وقد ذكر العلماء على أن الأصل في كل ما يكون فيه شمال ويمين أن يبدأ باليمين استحبابا. ذكر العلماء على أن الأصل في كل ما يكون فيه شمال ويمين أن يبدأ باليمين استحبابا. والدليل على هذا الأصل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وجاء في رواية ما استطاع، يعني أن يفعل هذا الأمر ما استطاع إلى ذلك. فأخبرتنا عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يعني البدء باليمين في تنعله، يعني في لبس النعال يبدأ باليمين ثم الشمال، وفي ترجله أي في شعره، في تصفيه شعره، يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، وفي طهوره يعني في وضوئه يبدأ باليمين قبل اليسار، وفي شأنه كله. لكن إذا كان الإنسان سينتقل من الأعلى إلى الأدنى فإنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بالشمال. إنسان إذا كان ينتقل من الأعلى إلى الأدنى فإنه يبدأ بماذا؟ بالشمال. رجل جالس في المسجد الآن أعلى، أراد أن يخرج من المسجد، هذا عمل إيش؟ أدنى، فيبدأ بماذا في خروجه؟ يبدأ بالشمال. رجل في بيته جالس، البيت شيء أعلى، فأراد أن يدخل الحمام، هذا شيء إيش؟ أدنى، فيبدأ بماذا؟ فيبدأ بشماله. ولهذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، على أن يبدأ الإنسان في تنعله باليمين، وفي النزع بماذا؟ وفي النزع بالشمال، وفي النزع بالشمال. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث العظيم. نعم، هذا الحديث أدب أيضا، فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في نعل واحد في إحدى إيش؟ في إحدى رجليه. ولهذا قال أهل العلم هذا يدل على العدل، قال أهل العلم هذا يدل على العدل حتى في أعضاء الإنسان، حتى في أعضاء الإنسان فإن هذا يدل على العدل فيه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم فيه عدل في أعضاء الإنسان. ولهذا ذكر أهل العلم لو انقطع أحد النعلين فإنه يشرع له أن يخلع إيش؟ أن يخلع النعل الأخرى، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: فلا يمشي في النعل الواحدة، فلا يمشي في النعل الواحدة. وقد حمل الجمهور ذلك على الكراهة وليس على ماذا؟ وليس على التحريم، حملوا ذلك على الكراهة وليس على التحريم. ولهذا روى الإمام الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها مشت في نعل واحدة، وصححه العلامة الألباني غفر الله تعالى لنا وله. والجمهور أيضا قيدوا هذا ما لم يكن فيه ضرر، ما لم يكن فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر فإن النعل الواحدة تلبس. رجل خرج من المسجد في صلاة الظهر والحر شديد مثلا، ولم يجد إلا نعلا واحدة من نعليه، فهل نقول له اترك لا تلبس الثانية والحر شديد؟ هذا فيه ضرر عليه، إذا كان فيه ضرر فإنه يلبس حتى أن حرارة الشمس تصيب واحدة دون الأخرى. وهذا كله من رحمة هذا الدين. نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، قال أهل العلم أي لا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة، أي لا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة. والنظر صفة من صفات الله عز وجل يثبتها المسلم كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسبال أيها الإخوة كله محرم، الإسبال كله محرم، وجر الثوب فوق الإسبال لأن الإسبال ما كان تحت إيش؟ ما كان تحت الكعبين، وأما الجر فهذا فيه إيش؟ فهذا فيه زيادة، وأما الجر فهذا فيه زيادة. والذي يدعوه إلى هذا الجر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيلاء أي تكبرا، وهذا يدلنا على أن هذا العمل كبيرة من كبائر ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه، الثوب يشمل كل ما يصل إلى الكعبين، الثوب يشمل كل ما يصل إلى الكعبين سواء كان ثوبا أو إزارا أو قميصا أو سروالا أو عمامة، كل ما يصل إلى الكعبين ويتجاوز فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثوبا. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وصحى إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلاما يسرهم يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كرر هذا ثلاث مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا قال العلماء المسبل في هذا الحديث هو الذي جر ثوبه خيلاء، المسبل في هذا الحديث هو الذي جر ثوبه خيلاء. أيها الإخوة الإسبال كله ماذا؟ كله حرام، ولو لم يكن معه إيش؟ جر، ولو لم يكن معه جر للثوب، وأيضا لو لم يكن معه إيش؟ خيلاء تكبر، فالإسبال كله حرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وصحى إسناده العلامة الألباني. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. والحديث رواه ابن ماجة وحسن إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فانظروا أيها الإخوة وتأملوا في هذا الحديث العظيم. المؤمن الحريص هو الذي يحرص أن الله عز وجل يحبه، وأما من يفعل هذا الأمر فإن الله عز وجل ماذا؟ لا يحبه. لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. ولهذا هذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يهتم به. وجاء أيضا تفصيل عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الإسبال وفيما يخص المستحب والحرام والمباح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق. إزرة المسلم إلى نصف الساق، هذا هو الأمر إيش؟ هذا هو الأمر المستحب، ولا حرج فيما بينه وبين إيش؟ الكعبين. ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وهذا هو الأمر إيش؟ وهذا هو الأمر المباح. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا هو الأمر إيش؟ وهذا هو الأمر المحرم. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا القسم الثالث. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، وهذا هو القسم الرابع، وهو أعظم حرمة من القسم الثالث الذي سبقه بقوله ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله تعالى لنا وله. فانظروا أيها الإخوة لهذا الحديث، حديث أبي سعيد: إزرة المسلم إلى نصف الساق مستحب، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين مباح، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار حرام، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه أشد حرمة من سابقه. هذا أيها الإخوة كله فيما يخص من؟ فيما يخص الرجال دون النساء. هذا كله فيما يخص الرجال دون النساء. أما المرأة فإنها تبالغ في ماذا؟ في الستر، تجر ثوبها لكنها من باب إيش؟ من باب الستر، وليس من باب إيش؟ وليس من باب الخيلاء والكبر. ولهذا جاء في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا على أنها تزيد بمقدار إيش؟ بمقدار الذراع، بمقدار الذراع، وهذا من باب الستر. ونقف عند الحديث الأخير في الليلة القابلة بإذن الله، أو حديثين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. تكملة لباب الأدب، قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدبا رفيعا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أحدكم قائما. وأحد نكرة في سياق النفي أو النهي، وإذا جاءت فإنها تشمل العموم فتعم كل أحد، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. ولهذا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث. رواه الإمام مسلم. والرجل في هذا الحديث على سبيل المثال، وإلا فالنهي يشمل الرجل والمرأة. وهذا النهي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما هو عند جمهور الفقهاء على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وذلك ما جاء عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. والكراهة أيها الإخوة إذا أطلقت عند السلف فالمقصود بها التحريم، ولهذا لما سمع علي رضي الله تعالى عنه في قوله: إن ناسا يكره أحدهم، بمعنى إيش؟ بمعنى يحرم أحدهم، فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يبين لهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. وأيضا الذي يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. متفق عليه. والمعلوم أيها الإخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة في حجة الوداع أعطوه دلوا من زمزم فشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم، فدل هذا على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. ومما يدل أيضا على أن النهي للكراهة ما جاء عن كبشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته، فأخبرت رضي الله تعالى عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو ماذا؟ وهو قائم. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. ومما يدل أيضا على أن النهي للكراهة وليس للتحريم ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. والمشي لا يكون إلا في حالة إيش؟ في حالة الوقوف، في حالة القيام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني غفر الله لنا وله. ولا شك أيها الإخوة على أن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الفعل وهذا الأمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به ولم ينههم عن هذا الفعل، فدل هذا على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. ومما يدل أيضا على أن النهي للكراهة ما جاء عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه، فشربه عليه الصلاة والسلام وهو واقف، لأنه كان قائما على ماذا؟ على بعيره، كان قائما على بعيره فشرب وهو قائم على هذا البعير. والحديث رواه الإمام البخاري غفر الله لنا وله. هذا النهي أيها الإخوة للكراهة ما علته؟ ما علة هذا النهي الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه: لا يشربن أحدكم قائما؟ علة هذا النهي مصلحة الإنسان، علة هذا النهي مصلحة الإنسان، فهو إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشرب وهو ماذا؟ ألا يشرب وهو قائم. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه الإمام مسلم. فمن نسي فليستقي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي وابن حبان وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله تعالى لنا وله: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وهذا يدل على أن الشرب قائم فيه إيش؟ فيه ضرر على الإنسان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء يدل على أن هذا أمر ماذا؟ على أن هذا أمر صحي فيه مصلحة للنفس ومصلحة للإنسان في هذه الحياة الدنيوية. ولهذا اتفق العلماء على أن الاستقاء ليس واجبا، على أن الاستقاء ليس واجبا على من شرب وهو قائم، لكن هذا يدل على أن الماء إذا وصل الجوف وهو قائم فإن هذا يضره. نعم يا شيخ. عندك كذا؟ عندنا متفق عليه. إذن هذا هو الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، وهذا الحديث حديث متفق عليه. هذا الحديث عنه عن أبي هريرة، وهذا الحديث متفق عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، هذا لفظ البخاري، هذه الزيادة هي لفظ الإمام البخاري غفر الله تعالى لنا وله. هذا الحديث أيها الإخوة أرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب رفيع، وهذا الأدب يختص بماذا؟ بالتنعل. والمسلم أيها الإخوة يستحب له أن يلبس إيش؟ أن يلبس النعل، ولا يمشي ماذا؟ ولا يمشي حافيا، إلا أحيانا، قال العلماء إلا أحيانا فيمشي حافيا ليعود نفسه على الخشونة، ليعود نفسه على الخشونة. وإلا فالمستحب للمسلم أن يلبس إيش؟ أن يلبس النعال. ولهذا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا من النعال، استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. رواه الإمام مسلم. فنفهم من هذا الحديث على أنه من يلبس النعال فهو بمثابة ماذا؟ بمثابة الراكب، بمثابة الراكب. ولهذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام بالاستكثار من النعال في هذا الحديث. يستحب أيضا أيها الإخوة في التنعل البدء بماذا؟ البدء باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال. وقد ذكر العلماء على أن الأصل في كل ما يكون فيه شمال ويمين أن يبدأ باليمين استحبابا، ذكر العلماء على أن الأصل في كل ما يكون فيه شمال ويمين أن يبدأ باليمين استحبابا. والدليل على هذا الأصل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وجاء في رواية: ما استطاع، يعني أن يفعل هذا الأمر ما استطاع إلى ذلك. فأخبرتنا عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يعني البدء باليمين في تنعله، يعني في لبس النعال يبدأ باليمين ثم الشمال، وفي ترجله أي في شعره، في تصفيه شعره يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، وفي طهوره يعني في وضوئه يبدأ باليمين قبل اليسار، وفي شأنه كله. لكن إذا كان الإنسان سينتقل من الأعلى إلى الأدنى فإنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بالشمال. إنسان إذا كان ينتقل من الأعلى إلى الأدنى فإنه يبدأ بماذا؟ بالشمال. رجل جالس في المسجد الآن أعلى، أراد أن يخرج من المسجد، هذا عمل إيش؟ أدنى، فيبدأ بماذا في خروجه؟ يبدأ بالشمال. رجل في بيته جالس، البيت شيء أعلى، فأراد أن يدخل الحمام، هذا شيء إيش؟ أدنى، فيبدأ بماذا؟ فيبدأ بشماله. ولهذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر على أن يبدأ الإنسان في تنعله باليمين، وفي النزع بماذا؟ وفي النزع بالشمال، وفي النزع بالشمال. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث العظيم. نعم. هذا الحديث أدب أيضا، فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في نعل، في نعل واحد في إحدى إيش؟ في إحدى رجليه. ولهذا قال أهل العلم هذا يدل على العدل، قال أهل العلم هذا يدل على العدل حتى في أعضاء الإنسان، حتى في أعضاء الإنسان فإن هذا يدل على العدل فيه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم فيه عدل في أعضاء الإنسان. ولهذا ذكر أهل العلم لو انقطع أحد النعلين فإنه يشرع له أن يخلع إيش؟ أن يخلع النعل الأخرى، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام فلا يمشي في النعل الواحدة، فلا يمشي في النعل الواحدة. وقد حمل الجمهور ذلك على الكراهة وليس على ماذا؟ وليس على التحريم، حملوا ذلك على الكراهة وليس على التحريم. ولهذا روى الإمام الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها مشت في نعل واحدة، وصححه العلامة الألباني غفر الله تعالى لنا وله. والجمهور أيضا قيدوا هذا ما لم يكن فيه ضرر، ما لم يكن فيه ضرر، فإن كان فيه ضرر فإن النعل الواحدة تلبس. رجل خرج من المسجد في صلاة الظهر والحر شديد مثلا ولم يجد إلا نعلا واحدة من نعليه، فهل نقول له اترك لا تلبس الثانية والحر شديد؟ هذا فيه ضرر عليه، إذا كان فيه ضرر فإنه يلبس حتى أن حرارة الشمس تصيب واحدة دون الأخرى، دون الأخرى. وهذا كله من رحمة هذا الدين، من رحمة هذا الدين. نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، قال أهل العلم أي لا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة، أي لا ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة. والنظر صفة من صفات الله عز وجل يثبتها المسلم كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسبال أيها الإخوة كله محرم، الإسبال كله محرم، وجر الثوب فوق الإسبال لأن الإسبال ما كان تحت إيش؟ ما كان تحت الكعبين، وأما الجر فهذا فيه إيش؟ فهذا فيه زيادة، وأما الجر فهذا فيه زيادة. والذي يدعوه إلى هذا الجر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيلاء أي تكبرا. وهذا يدلنا على أن هذا العمل كبيرة من كبائر ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه، الثوب يشمل كل ما يصل إلى الكعبين، الثوب يشمل كل ما يصل إلى الكعبين، سواء كان ثوبا أو إزارا أو قميصا أو سروالا أو عمامة، كل ما يصل إلى الكعبين ويتجاوز فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثوبا. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلاما يسرهم يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كرر هذا ثلاث مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا قال العلماء: المسبل في هذا الحديث هو الذي جر ثوبه خيلاء، المسبل في هذا الحديث هو الذي جر ثوبه خيلاء. أيها الإخوة، الإسبال كله ماذا؟ كله حرام، ولو لم يكن معه إيش؟ جر، ولو لم يكن معه جر للثوب، وأيضا لو لم يكن معه إيش؟ خيلاء، تكبر، فالإسبال كله حرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان، وصح إسناده العلامة الألباني. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. والحديث رواه ابن ماجه، وحسن إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فانظروا أيها الإخوة وتأملوا في هذا الحديث العظيم، المؤمن الحريص هو الذي يحرص أن الله عز وجل يحبه، وأما من يفعل هذا الأمر فإن الله عز وجل ماذا؟ لا يحبه. لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. ولهذا هذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يهتم به. وجاء أيضا تفصيل عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الإسبال وفيما يخص المستحب والحرام والمباح، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، إزرة المسلم إلى نصف الساق. هذا هو الأمر إيش؟ هذا هو الأمر المستحب، ولا حرج فيما بينه وبين إيش؟ الكعبين، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وهذا هو الأمر إيش؟ وهذا هو الأمر المباح. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا هو الأمر إيش؟ وهذا هو الأمر المحرم، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا القسم الثالث. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، وهذا هو القسم الرابع، وهو أعظم حرمة من القسم الثالث الذي سبقه بقوله ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله تعالى لنا وله. فانظروا أيها الإخوة لهذا الحديث، حديث أبي سعيد، إزرة المسلم إلى نصف الساق مستحب، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين مباح، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار حرام، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه أشد حرمة من سابقه. هذا أيها الإخوة كله فيما يخص من؟ فيما يخص الرجال دون النساء، هذا كله فيما يخص الرجال دون النساء. أما المرأة فإنها تبالغ في ماذا؟ في الستر، تجر ثوبها لكنها من باب إيش؟ من باب الستر، وليس من باب إيش؟ وليس من باب الخيلاء والكبر. ولهذا جاء في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا على أنها تزيد بمقدار إيش؟ بمقدار الذراع، بمقدار الذراع، وهذا من باب الستر. ونقف عند الحديث الأخير في الليلة القابلة بإذن الله، أو حديثين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.